الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في إجراء الاستصحاب في الموضوعات المركبة، وذكر المصنف رحمه الله عليه أن هذه المسألة تبحث على وجه كلي ضمن نقاط ثلاث. الأولى في أصل هذه الكبرى القائلة بجريان الاستصحاب في أجزاء الموضوع ضمن الشرطين، ويقصد من الشرطين ما ذكرهما يعني سابقا، يوم ترتب الحكم على ذوات الأجزاء وتوفر أركان الاستصحاب، يوم يقين سابق وشك مثلا في البقاء. وذكر اعتراضا رحمة الله عليه بعد أن بيّن بأن المعروف بين المحققين أنه يمكن إجراء الاستصحاب في الموضوع المركب، هذا المعنى، فإذا كان أحد أجزاء الموضوع معلوم وجدانا كالملاقات وبعضه الآخر محرز بالوجدان يعني بالاستصحاب، فيترتب الأثر الذي هو الانفعال بالنجاسة. وهذا المعروف عند المحققين قد يواجه اعتراض، وهذا الاعتراض مبني على مسألتين وعلى مسلك جعل الحكم المماثل في الاستصحاب، بمعنى أن الاستصحاب القائل بلا تنقض اليقين بالشك يفيد حكما ظاهريا مماثلا للحكم المتيقن، وبما أن هذا الحكم المماثل المستصحاب إنما هو جزء من الموضوع وليس تمام الموضوع، ومن المعلوم أنه الجزء لا يترتب عليه الأثار وإنما يترتب الأثار على الموضوع بتمامه، هذا المعنى، فإذا ما كان مستصحبا لم يترتب عليه الأثار، وبالتالي هذا الاستصحاب لاغم لا ينفع، وما يترتب عليه الأثار الذي هو الموضوع بتمام أجزائه جيد لم يستصحب، تمام؟ فبالتالي أنه قد يقال بناء على مسلك جعل الحكم المماثل أن الاستصحاب لا يجري، هذا المعنى. بعد هذا أنه أراد المصنف رحمة الله عليه أن يجيب على هذا الاعتراض، قال: وهذا الاعتراض يقوم على الأساس القائل بجعل الحكم المماثل للمستصحاب في دليل الاستصحاب، وهنا أنه غير جعل الحكم المماثل، يعني كأنه السيد رحمة الله عليه غض النظر عن الحديث عن جعل الاستصحاب بناء على مسلك الحكم المماثل، وقال بأنه لا يجري الاستصحاب إلى هذه إلى حد هذه دقيقة، كأنه إلى الآن كأنه هذا المعنى، قال إحنا عندنا مسالك أخرى غير مسلك جعل الحكم المماثل في الاستصحاب، وهذه المسالك ترتبط في وجود الحكم الشرعي، أن الحكم الشرعي هل حقيقته موجودة في عالم الجعل أو أنه في عالم المجعول والفعلية، فذكر مسلكين رحمة الله عليه بعد هذا المسلك الذي ذكرناه آنفا. فالمسلك الأول اللي هو أن الحكم الشرعي حقيقته جعلية، هذا مسلك المصنف رحمة الله عليه، والأثر إنما يترتب بعد تحقق الصغرى والعلم بالكبرى، والكبرى معلومة، إيش الكبرى؟ إذا كان هذا الماء ليس كرا قليل، ليس كرا، إذا لم يكن هذا الماء كرا ولاق النجاسة فيتنجس، هذه هي الكبرى. والصغرى معلومة أن هذا الماء في الحقيقة قد لاق النجاسة واستصحبنا عدم كريته، هذا اللي هو الصغرى. فالكبرى معلومة بالوجدان، أنا أعلم بها يقيناً هذه الكبرى عن طريق الدليل الشرعي الخارجي كأنه، والصغرى أحد جزئيها معلوم بالوجدان والجزء الآخر معلوم بالتعمد، فيترتب الأثر الشرعي مباشرتان، يعني إذا تحققت الصغرى وعلمنا بالكبرى فيترتب الأثر الشرعي مباشرتان إنه على ذوات الأجزاء، هذه ما فيها مشكلة، جيد، بل لا يمكن إجراء الاستصحاب في المقام إذا بنينا على مسلك المحقق النائين رحمه الله من أن الأثر الشرعي لا يترتب على الموضوع مباشرتان، وإنما الأثر الشرعي يترتب على الحكم الفعلي. فحسب رأي المحقق النائين إذا تحققت الأجزاء خارجا جيد، يتحقق الحكم الفعلي. فإذا تحقق الحكم الفعلي تحقق الأثر الذي هو التنجيز والتعذير. فحساب عرب أنه هكذا تكون. العلم بالجعل هذا محرز أنه على كلا مبنيين، على مبنى الشهيد الصدر وعلى مبنى المحقق النائم رحمه الله. العلم بالجعل زين. العلم بالصغرى الذي هو إيش الصغرى؟ اللي هو العلم بالملاقات وجدانا واستصحاب عدم الكرية تعبدا، هذا أيضا أنه متحقق على رأي الشهيد الصدر وعلى رأي المحقق النائم. تشون الفارق بينهما؟ السيد الشهيد يقول إذا تم إحراز الصغرى بهذه الطريقة اللي هو علمت بالملاقات واستصحبت عدم الكرية تحقق الأثر الشرعي مباشرة. فجيد هذا. المحقق النائين رحمه الله يقول له إذا علمنا بالملاقات جيد وجدانا إنه وعلمنا بعد وأحرزنا عدم الكرية تعبدان بالاستصحاب لا يتحقق الأثر التنجيزي بل يتحقق الحكم الفعلي. فإذا تحقق يعني صار الحكم فعليا اللي هو الحكم بالنجاسة فعلان، فإذا صار الحكم فعليا تحقق أثره التنجيزي أو التعذيري. فالأثر التنجيزي والتعذيري يترتب على الحكم الفعلي، والحكم الفعلي يترتب على وجود الصغرى اللي هو العلم بالملاقات واستصحاب عدم الكرية. جيد. زائدا العلم بالجعل طبعا. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول على مبنى المحقق النائيني يكون هذا، أو إحنا ما نبني على مبنى المحقق النائيني. جيد. لأنه الحكم الفعلي شبيه هذا، الحكم الفعلي من الأوهام حسب تعبير السيد الشهيد. هاي وحدة. اثنين، هذا أنه يبتلى بالأصل المثبت في الحقيقة، حتى لو بنينا على الحكم الفعلي يبتلى بالأصل المثبت. لماذا؟ لأن الذي جرى في حقه الاستصحاب اللي هو عدم الكرية لم يثبت له الأثر مباشرة. جيد. وإنما ثبت الأثر لشيء اللي هو الحكم الفعلي، لازم عقلي لما جرى عليه الاستصحاب، لأنه بعد أن جرى الاستصحاب ثبت عقلا وجود الحكم الفعلي، وبعد أن ثبت وجود الحكم الفعلي ترتب الأثر التنجيزي أو التعذيري. فأول المبنى المحقق النائين من وجود الحكم الفعلي هذا وهم، هذا لا ألتزم به يقول الشهيد رحمة الله عليه. جيد. اثنين، لو التزمنا بمبنى المحقق النائيني فهذا في الحقيقة لا يترتب الأثر إلا على أساس الأصل المثبت، لأن الأثر لا يترتب على نفس المستصحب وإنما على الحكم الفعلي اللازم للمستصحب. هذا المعنى، هذا فد مبنى. إذن السيد الشهيد يقول أولا إحنا ما نلتزم بجعل الحكم المماثل، وإنما نحن نقول في قولنا لا تنقض اليقين بالشك بأحد وجوه ثلاثة مثلا. يعني لا تنقض اليقين بالشك يعني حافظ على اليقين كما هو مسلك السيد الخوي رحمة الله، أو حافظ على المتيقن كما هو المعروف عن الكفاية رحمة الله عليه، هو يعني صاحب الكفاية مو رحمة الله عليه الكفاية. جيد إن شاء الله. جيد. ولا أنه عن أثر اليقين الذي هو التنجيز والتعذير لمسلك المحقق النائي، فسواء هذا أو هذا أو هذا بعد أشكال لا يجري فيها الحقيقة على هذه المباني الثلاثة. جيد. إحنا نحافظ على التنجيز والتعذير ولا نلتزم بجعل الحكم المماثل، ولكن إذا حافظنا على التنجيز والتعذير أو حافظنا على المتيقن أو حافظنا على اليقين فاعلم بأن الأثر يترتب على ذوات أجزاء الموضوع، وليس الأثر يترتب على الحكم الفعلي المنبثق من وجود الموضوع. هذا هو ملخص ما ذكره السيد رحمة الله عليه في المقام. قال وهذا الاعتراض يقوم على الأساس القائل بجعل الحكم المماثل للمستصحاب في دليل الاستصحاب، بحيث أن الاستصحاب يعطي حكما جديدا. جيد. إما حكما جديدا للجزء مع أن الجزء ليس له حكم في الحقيقة، الجزء ليس له حكم وإنما الحكم للمركب. إذن ما استصحبناه لا يترتب عليه حكم بأزائه، وما يترتب عليه أثر لم يستصحب. ماذا وضحت الفكرة أو لا؟ ولا موضع له هذا الاعتراض على أساس على الأساس القائل اللي هو رأي المصنف رحمة الله عليه بأنه يكفي في تنجيز الحكم وصول كبراه وهو الجعل. الكبرى في المقام إذا لم يكن الماء كران وقد ذاق النجس يتنجس، هذا هو الكبرى، هذا أعرفه، هذا قانون كلي الكبرى. وصغراه الذي هو الموضوع، يعني أن هذا الماء لم يكن كران وقد لاقى النجس. العبارة هكذا صغرى وكبرى، هذا الماء لم يكن كران وقد لاقى النجس، لم يكن كران بالاستصحاب وقد لاقى النجس بالوجدان. جيد. وكل يعني ماء لم يكن كران وقد لاقى النجس يتنجس، إذن هذا الماء يتنجس. هذه هي الصغرى والكبرى. جيد. يقول بأنه يكفي في تنجيز الحكم وصول كبراه وصغراه كما عرفت سابقا. ما العبارة واضحة إن شاء الله؟ فأي ترتب حكم، يعني عندما يصل مكلف إلى عبارة بأن الحكم يترتب على وصول الكبرى والصغرى، هذا يستبطن، هذا الطرح يستبطن إنكار الحكم الفعلي. بعد لا حاجة للحكم الفعلي، ورأسه يترتب الأثر من دون أن أجعل هناك واسطة بين الموضوع وبين الأثر. إذ على هذا الرأي، إذ على هذا الأساس، لا نحتاج إلى التعبد بالحكم المماثل. العبارة هكذا، هاي بين، خليها بين فارقتين، قبل كلمة فيه وبعد كلمة لا نحتاج، إلى كلمة عملي. ماذا عندكم بين فارقتين أو لا؟ بعض الطبعات أقول إلى أثر عملي، قبل كلمة إلى أن نسد الفارق، يعني قوسين خلينا عبارة. إذ على هذا لا نحتاج إلى التعبد بالحكم المماثل، إحنا يكفي أن نستصحب عدم الكرية اللي هو الجزء الثاني، والجزء الأول معلوم وجدان يترتب الأثر. ما حاجة نقول بأنه عدم الكرية له أثر خاص به، هذا ما نحتاج أصلا، هو أن تستصحب عدم الكرية من دون أن يكون له أثر خاص به. عدم الكرية زائد الملاقات يرتب الأثر. فجيد، هذا جيد. إذ على هذا الأساس لا نحتاج إلى التعبد بالحكم المماثل، لا نحتاج إلى إيش؟ لا نحتاج في جعل استصحاب الجزء اللي هو عدم الكرية ذا أثر خاص عملي به، هيك كأنه العبارة، ذا أثر عملي خاص به، هذا ما نحتاج، بل يكفي أن أستصحب الجزء بغية أن أرتب الأثر على الكل، ما في محذور هذا أصلا. ما أدري وضحت العبارة أو لا. إذ على هذا الأساس الذي ذكرناه لا نحتاج في جعل استصحاب الجزء ذا أثر عملي كما هو مصدر جعل الحكم المماثل، لا نحتاج إلى إيش سيدنا؟ قال لا نحتاج إلى التعبد بالحكم المماثل حتى نرتب أثر على ماذا؟ على الجزء المستصحاب، بل يكفي أن أستصحب الجزء بغية ترتيب الأثر على الكل، كما هو مبنانا رحمة الله عليه يقول أنه العلم بالجعل، العلم بالمجعول يرتب الأثر. هذا المعنى اللي هو الأثر التنجيزي المقصود، الأثر التنجيزي على المجعول هنا. جيد، اللي هو الموضوع تكرار أو لا؟ بل مجرد وصول أحد الجزئين تعبدان عدم الكرية مع وصول الجزء الآخر الذي هو الملاقات بالوجدان، هذا كاف في تنجيز الحكم الواصلة كبراه. هذا المعنى، في تنجيز الحكم الواصلة كبرى، اللي هو قلنا كبرى إذا لم يكن الماء كران وقد لاقى نجس فيتنجس، فهذا الحكم منجز في الحقيقة، منجز خارجان. هذا المعنى، كاف في تنجيز الحكم الواصلة كبرى، لأن إحراز الموضوع بنفسه، الموضوع ما هو في المقام، الموضوع المركب من جزئين. جيد، لأن إحراز الموضوع المركب بنفسه منجز، بنفسه السيد يقول، لا أن الذي يتنجز هو الحكم الفعلي المترتب على ثبوت الموضوع كما هو مبنى المحقق النائين رحمة الله عليه. مبنى المحقق النائين يقول إحراز الموضوع ليس بنفسه يرتب الأثر، بل إحراز الموضوع ينبثق منه الحكم الفعلي، والحكم الفعلي هو الذي يترتب عليه الأثر. السيد الشيخ يقول لا، إحراز الموضوع في نفسه هو الذي يترتب عليه الأثر. شوف العبارة هنا، لأن إحراز الموضوع المركب بنفسه منجز، بنفسه يترتب عليه الأثر من دون واسطة، هاي بنفسه يعني من دون واسطة، لا بما هو طريق، يعني إحراز الموضوع طريق إلى إيش؟ إلى إثبات الحكم الفعلي، والذي يترتب عليه هو الحكم الفعلي. هذا على مبنى المحقق، بس السيد شوية خضمها يعني سريعا هذا المبنى في العبارة مالته. لا بما هو يعني الموضوع طريق ومثبت الم طريق إلى إثبات الحكم الفعلي المترتب عليه الأثار. واضح العبارة؟ هذا المعنى، لأن إحراز الموضوع بنفسه منجز، لا بما هو طريق إلى إثبات فعلية الحكم المترتب على الموضوع الذي يترتب عليه الأثار. العبارة هكذا مع الضمائر، لا بما هو يعني الموضوع إحراز الموضوع، لا بما هو يعني الموضوع طريق إلى إثبات فعلية الحكم يعني الحكم الفعلي كما هو واضح. هذا الحكم الفعلي المترتب على الموضوع، وهذا الحكم الفعلي المترتب على الموضوع هو الذي يترتب عليه إيش؟ الأثر. وبهذا نجيب على الاعتراض المذكور، لأن الاعتراض المذكور إيش يقول؟ يقول إذا استصحبنا الجزء لابد أن يكون له حكم بأزائه، مع أنه لا حكم بأزائه مماثل. فجيت لأن الحكم على الكل على المركب. السيد يقول بلي صحيح أن الأثر يترتب على الكل مباشرتان. كيف مباشرتان؟ يقول يكفي أنه أن نحرز الجزئين فيترتب أثر مباشرتان، بس هذا يتم على مبنانا لا على مبنى المحقق النئين رحمه الله. تكرار جاي
الدليل ذوات الأجزاء لا بعيد الأجزاء.
إيه هذا كله يم ذوات الأجزاء. بلي بلي ذوات إيش مثالي كان؟
مثال المذاقة ذكرته في
إيه بلي وذكرته في الجانبين على التوضيح. قلت إذا مرة نأخذ أنه اقتران الملاقات مع اقتران عدم الكرية مع الملاقات أو لا، نقول الملاقات مع عدم الكرية بما هي هي من دون عنوان الاقتران. هو ذكرت مثالا واحدا صحيح. وأما إذا أخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب، فقد يصعب التخلص الفني الصناعي من الاعتراض المذكور. جيد، إذا قلنا بأنه الصحيح هو استصحاب الحكم المماثل، ليش؟ لأنه المستصحب ينبغي أن يثبت له حكم خاص به، مع أنه من الواضح أن الجزء ليس له حكم خاص به. هذا المعنى.
شيخنا الفائدة من فني أنه هو واقعا مو مقنع، بس إحنا عندنا صعوبة
في إيه أحيانا أنه يقول إحنا في الحقيقة مثل إذا تذكرون كنا دائما نطرح نقول البحوث التحليلية هاي بإصطلاحات سيد الشهيد موجودة والمتأخرين، ما كان قبل سيد الشهيد يشطرح البحث التحليلي. شنو البحث التحليلي؟ يقول هو المطلب فقهيا واضح والجواب عليه واضح فقهيا، بس صناعيا كيف يخرج هذا؟ الصناعة ايش مقتضى الصناعة؟ مثلا انه بمسألة قضية استصحاب اليوم 30 من شهر رمضان، قلنا هذا ايش يثبت لي؟ مثلا ثبت لي بانه اليوم 31 هو اول يوم ايام شوال، يوم واحد يصير يعني ما بعد 30 قصدي، هذا اول ايام شوال. انت استصحبت 30 رمضان، شلون ثبتت بان هذا اول ايام مثلا شوال؟ صناعيا صعبة هذه. اذا انتم تستزمون بانه الاصل مثبت فيه باطل، بينما من الناحية الفقهية هذا أمر محسوم ما في مشكلة. إذا أتممت 30 يوم بعد 30 يوم ماكو 31 يصير واحد، بس هذا أصل مثبت وبالتالي ما إلي يعني حق أن أصلي صلاة العيد ورتب علي أثر صلاة العيد ويحرم الصيام فيه وكل الأثار ترتب عليه. ففقهيا واضح هذا، بس تحيج الصناعي شنو؟ فبعد جعل هذا الإشكال وهذه المشكلة الفقهية جعلت الأفهام حيرة والأذهان صرعة كما يقول مولى هادي السبزواري بالنسبة إلى وجود الدنيا. بل إذا 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 جدا فتح عظيم إيه، بس هي مشكلة يعني أكثر هو لا يقول بذلك، بس إذا قدر المحقق إنه إيه هو في الحقيقة مبحث الحكم بشكل عام، يعني إيش قد مراتب الحكم؟ مثل عندنا حكم إنشائي وجيد، حكم فعلي، حكم جعلي، حكم لأن بعضهم يفرق بين الإنشائي والجعلي كأنه، زين بعد أنه حكم تنجيزي عندهم مثلاً جيد، الحكم على مستوى الامتثال هذا يعبر عنه حكم أو مو حكم. هاي مراتب الحكم، حكم اقتضائي هم عندهم اللي هو على مستوى الميلاد، صاحب الكفاية طرح الحكم الاقتضائي اللي هو الحكم على مستوى الميلاد، بعدين حكم جعلي على مستوى الاعتبار، بعدين حكم فعلي على مستوى ترتب الموضوع مالته أو إنكار بعض هذه أو ما شابه، يعني لم يفرز له بحث مستقل في علم الأصول. يعني مما يؤسف له إنه يفرزون بحث مثلا للصحيح والأعام مثلا غير مشتق اللي ربما يعني عموما فائدة ما تمو كلش يعني، مع أن هذا لم يفرز له بحث مستقل ولو على مستوى المقدمات. يعني لو كان أنه أكثر مقدمات الكفاية هاي اللي يعني ذكرت في الكفاية تستبدل بمقدمات أكثر نفعا لكان إغواي مثلا أنه أولى. مثلا بعض أبحاث الوضع في المقدمات ما لها أصلا قيمة، بحث بعض أبحاث الوضع يعني مركب موضوع أو غير موضوع، زيد الموضوع عمرو الموضوع زيد قائم هذا بي وضع ولا ما بي وضع مثلا، بس هذا ما بيفيد كثير ثمر. لا لا هم كلهم عندهم تقسيمات للحكم في أبحاثه
يعني مطلب بالبداية.
لا هذا يطو استطرادا في مبحث الأوامر من يوصلون للوجوب يقسمون الوجوب، حتى الشيخ مضافر هو مشهور الأصوليين هذا يقسمون الوجوب نفسه غيري أصله تبعي عينه كفائي تعينه تأخير وهالترتيبها ويبحثون في نفس، بس هاي قضية المراتب يبحثوها استطرادا تبعا لطرح صاحب الكفاية رحمة الله عليه، بس كبحث يجي إفراز مستقل وكذا يعني بلي من تضاعيف يعني بحث سيد باقر السيستاني الله يحفظه عنده هيك بحث معين يعني في هذا الجانب، وكيف كان الأمر سهل. وأما إذا أخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل في دليل الأصحاب فقد يصعب التخلص الفني من الاعتراض المذكور، وهناك ثلاثة أجوبة على هذا الأساس. الجواب الأول، الجواب الأول مبني على هذا الأساس، نحن نعلم بالملاقات وجدانان فجيد، يبقى أن إنه إيش فقط؟ فقط أنه استصحاب عدم الكرية حتى تثبت النجاسة، فالنجاسة إنما تترتب على الجزء الأخير الذي هو استصحاب عدم الكرية، وكأنه الذي نعلمه لا يترتب عليه أثر ولا يكون مثلا شرطا ولا يكون جزءا، والذي لا نعلمه هو الجزء الأخير من الموضوع هذا هو الذي يترتب عليه الأثر. يعني بعبارة أوضح إن الأثر إنما يترتب على آخر جزء جزء من الممكن أن يثبت هذا الجزء جيد. فإذا كان الموضوع عشرة أجزاء مثلا أنه ثبتنا الجزء الأول لا يترتب الأثر على الموضوع، لا على الموضوع ولا على الجزء الثاني الثالث التاسع لا يترتب أثر لا على الموضوع ولا على الأجزاء التسعة، ثبتنا الأثر العاشر ترتب الأثر على الجزء العاشر لا على الموضوع بتمامه. فمن الممكن إذن بناء على استصحاب الحكم المماثل أن نستصحب الجزء الأخير ويترتب عليه الحكم، لأن الاعتراض إيش كان يقول؟ يقول ما نستصحبه لا يترتب عليه أثر اللي هو الجزء، والموضوع كله الذي يترتب عليه أثر لم يستصحب. هذا المجيب ماذا يقول؟ يقول لا، الذي نستصحبه الذي هو الجزء الأخير من الموضوع يترتب عليه أثر، وأن الموضوع بتمامه هو الذي لا يترتب عليه أثر، يعني عكس الدعوة. هذا المعنى. هذا عموما انه بس هذا بعد مطروح مطروح ما دام مطروح في كلماته يكون يحتمل، مرات قلنا احترام الاراء اصيب بالمجاوره. الا يقول الشهيد مطهر رحمه الله عليه من هذا دول المعتزله، من يعني معتزله اخو ناس مفكرين يعني ناس عاديين، يقول بس من فكروا فكروا شويه زايد فكروا مرات يقودهم التفكير الى امور هي اشبه بالخرافه، اللي هو ارتفاع النقيض جائز عند المعتزله، ارتفاع النقيض جائز. هذا احيانا واحد ان يصير تفكير يعني ربما تنتهي الى مثل مثلا هذه الاراء ما اعرف. عموما الجواب الاول ان الحكم بعد وجود احد جزئي موضوعه وجدانا الذي هو الملاقات لا يكون موقوفا شرعا الحكم إلا على الجزء الآخر أو الجزء الأخير، فيكون حكما له يعني للجزء الآخر، ويكون الجزء الآخر هو الموضوع في الحقيقة إما للحكم اللي هو عدم الكرية، اللي هو عدم الكرية يعني ملاقات معلوم وجدانا إذن هي خرجت عن كونها مما يترتب عليه الأثر، لأن عندما علمنا بالملاقات لم يترتب الأثر، فعندما استصحبنا عدم الكرية ترتب الأثر، وهذا كاشف عن أن الحكم هو الذي يترتب، أن الحكم يترتب على إيش؟ على عدم الكرية حصرا، لأنه عندما كانت هناك ملاقات لم يترتب الأثر. هذا المعنى، وكأنه هذا الجواب مبتني على إيش؟ مبتني أنه على ما كان إذا كان شيء معلوم أنه جزء تبطل جزئيته هكذا، أو معلوم أنه شرط تبطل شرطيته، فقط الجزء الآخر بيزي. هذا ما معلوم جزء نستصحبه اللي هو الجزء الأخير فيترتب عليه الأثر الشرعي. فجيد
شيخنا الآخر تفسير الآخر والأخير تفسير من كل
لا لا من عندي أنا هو المفترض أنه يعني العبارة تكون الأخير يعني مكرن الآخر لما تقول ليش أنه الأخير لأنه هو كأنه مبين تسعة أجزاء ما يترتب عليها أثر آخر جزء هو الذي يترتب عليه آخر جزء هو الذي يترتب عليه الأثر فإذا تنقح لدينا الجزء الأخير فيترتب عليه الأثر هذا المعنى يقول فيكون حكما له يعني للجزء الآخر ويكون الجزء الآخر اللي هو عدم الكرية في الحقيقة هو موضوع الحكم وليس موضوع الحكم هو تمام شنو تمام الأجزاء فهذا الجواب يعني نقل الأثر من كونه أثر للكل إلى كونه أثر لمن للجزء للجزء الأخير كأنه ويثبت باستصحاب هذا الجزء الذي هو عدم الكرية ما يماثل حكمه إيش ظاهرا لأنه الاستصحاب إنما يعطي حكما ظاهريا مماثلا للحكم الواقعي هذا المعنى هاي حكما ظاهريا حكما ظاهريا ونلاحظ على ذلك سيد الشهيد يعني لقب الجواب مالته يقول إنه العلم بكون الشيء شرطا لا يبطل شرطيته والعلم بكون الشيء جزءا لا يهدم جزئيته في الحقيقة يبقى جزء هذا هاي دعوة إنه إذا علمنا بالملاقات بعد إن شاء الله ما صير من ضمن الأجزاء التي يترتب عليها الأثر هذا إنه دعوة في الحقيقة كأنه أقوى كأنه لا هو الغريب هو يعدون الذي يترتب عليه أثر ما كان مشكوكا والذي يكون معلوم لا يترتب عليه أثر هذا يعني هو الغريب في هذا الطرح يعني ونلاحظ على ذلك أن مجرد إيش تحقق أحد الجزئين وجدانان تحقق أحد الجزئين وجدانان هو الملاقات السيد يقول إن مجرد تحقق وجدان لا يخرجه عن الموضوعية وعن إناطة الحكم به شرعان لا يخرجه عن ذلك بالعكس قد يتأكد لأننا نعلم به وجدانا أنه جزء من الموضوع أو شرط أنه مثلا في الموضوع قال إن مجرد تحقق أحد الجزئين وجدانان لا يخرجه عن الموضوعية بل يبقى موضوع للأثر الشرعي لا يخرجه عن الموضوعية وإناطة الحكم به شرعا يعني وعن إناطة الحكم به شرعا بل يبقى الحكم منوط به شرعا حتى لو كنا قد علمنا به من أين هاي القاعدة أنه إذا علمت بالجزء هذا العلم بالجزء يساوق عدم الجزئية كأنه والعلم بالشرط يساوق عدم الشرطية هذا أصلا يعني أشبه بالتناقض الشيخ بلي إحنا نبحث عن لا إحنا نبحث عن ترتب الأثر الحكم يترتب على إيش يترتب على الملاقات وعدم الكرية لو فقط على عدم الكرية ليش ليش لا ليش ليش عدم الكرية والموضوع مركب من جزئين إيه لا لا من استصحبنا لا من استصحبنا يعني أتينا بالجزء الثاني للموضوع عندك موضوع يترتب عليه الأثر الشرعي فنعلم بأحد الأجزاء وجدان خلينا أحد الأجزاء في هذا الموضوع فتمام والجزء الآخر علمنا بأحرزناه بالاستصحاب جعلنا هذا الجزء بالموضوع صار موضوع كامل فترتب عليه الأثر هو لا يقول إذا كان أنت تعلم بالجزء إذا هذا إن شاء الله مو جزء ما يترتب عليه أثر بعد فين المساوقة إن مجرد تحقق أحد الجزئين وجدانان لا يخرجه عن الموضوعية وعن إناطة الحكم به شرعان ما عبارة واضحة؟ واضحة؟ لأن وجود الشرط للحكم أي الشرط وانتقل من الجزئين إلى الموضوع إلى الشرط وكذا سوى المصنف مقتضي يقول الجزء أفضل بس هو مع ذلك قال الشرط ما يضر الموضوع هنا المراد به يعني الأعم من كونه جزءا أو شرطا يعني كل ما له دخل في ترتب الأثر هذا المعنى كل ما كان له دخل في ترتب الأثر هذا يدخل في عنوان الموضوع سواء كان جزء أو شرط أو عدم مانع جيد هذا المعنى بس لو كان إنه يقول مثلا الجزء اللي كان أنسب مع الصياغة يكون لأن وجود الجزء للحكم يعني جزء الموضوع للحكم لا يعني بطلان الجزئية تمام ولا لا يبقى هذا جزء لأن وجود الشرط للحكم والعلم به تفصيلان وجدانان لا يعني بطلان الشرطية فلا ينقلب الحكم إلى كونه حكما للجزء الآخر خاصة كما ادعى المجيب قال إذا أنت تعلم بالشرطية بعد هذا إن شاء الله يعني يساوق عدم الشرطية، هذا شلون يصير؟ يعني العلم بالشرطية يساوق عدم الشرطية، هذا شلون يصير؟ جيد إن شاء الله، والعلم بالجزئية يساوق عدم الجزئية، زين خو جيد. وعدم العلم بالجزئية هذا يساوق العلم بالجزئية، مو هيك شو محصله؟ إذا تعلم بالجزئية هذا مو جزء راح يصير للحكم، وإذا لم تعلم بالجزء هذا أي هو راح يصير، هو الجزء للحكم. إذا لم تعلم بالجزء أصحاب راح يصير. هذا هو الرأي مؤداه وهذا المعنى، وكان الأول المصنف كن قبل لا يجابه، وهذا رأي غريب. حتى ذا كان تعبد، إحنا أصلا التعبد مترتب على الأجزاء بتمامه. لا التعبد قصدي الأثر تقصده غير ولا شنو؟ هي الأثر الشرعي اللي هو الانفعال بالنجاسة يترتب على الإثنين. ما يجي. الجواب الثاني، الجواب الثاني هذا مبني على رأي مبحوث عنه في الفقه، هذا الرأي بأنه عندما أقول مثلا يجب كذا، إذا كان الموضوع بسيطا هذا الوجوب ينصب على تمام الموضوع، هذا واضح لأنه موضوع بسيط أصلا. وإذا كان الموضوع مركبا من قبيل الصلاة، الصلاة مركبة من أجزاء من تكبيرة الإحرام إلى السلام، هو جيد فعشرة أجزاء مثلا، فهل هذا الوجوب في حقيقته هو وجوب وحداني بسيط يتوجه إلى تمام الصلاة مثلا، والصلاة بمنزلة الموضوع البسيط فيكون الوجوب بسيط بموضوع بسيط، هذا المعنى بمنزلة الموضوع البسيط، والصلاة عبارة عن شنو؟ عبارة عن أجزاء متعددة، كما هو الحال مثلا في الصيام، الصيام وجوب واحد موجه إلى من الفجر إلى الغروب فرضا، هذا كل فشي واحد كأنه بسيط يؤخذ، وإن كان عبارة عن آنات متعددة بس وكأن حقيقة الصيام ما بين هذا وذاك الوقت، هذا فتح موضوع بسيط يتوجه إليه وجوب وحدان. فمرة هذا رأي المشهور يقول بلي الحكم واحد يترتب على هذه الأجزاء بمجموعها، والموضوع المركب والموضوع البسيط من جهة أن الحكم واحد على حد سواء، هو الحكم واحد سواء وجه إلى موضوع بسيط أو إلى موضوع مركب. رأي آخر هم فقهي يقول لا، هذا الوجوب في الحقيقة يتوزع، يعني تكبيرة الإحرام لها وجوب، لها نحو من الوجوب جيد، فتقسم من الوجوب وجزء من الملاك، ها جزء من الملاك فيها، بعد القراءة فيها جزء من الملاك، لكنه أقل ملاكا منين؟ من تكبيرة الإحرام باعتبارها ركنا فرضا، الركوع فيه ملاك أشد من القراءة لأنه ركن، الذكر في الركوع فيه ملاك أيضا، فكل جزء من أجزاء الصلاة فيها ملاك جيد. ولهذا هذا اللي يصلي مثلا أنه من المنبهات كأنه هذا القول، اللي يصلي أنه ترك القراءة سهوا مثلا، نسى أو سهى ورأس الركع الله أكبر كبر من دون شيء قبلها، الله أكبر وهوى إلى من؟ هوى إلى الركوع، ما حسبت شيء بالركوع، رأسا وقام جيد، بعده رأسا أنه كذا، هاي الصلاة صحيحة ولا غلط؟ هاي الصلاة طب صحيحة مو باطلة، هذه الصلاة واحد أنه يصلي صلاة السيد على القاضي مثلا أو ابن طاووس مثلا رحمة الله عليه، صلاة بأي شكل هذا بس ما جاء مستحبات فرضا، فقط هو الأجزاء الواجبة، فقط عن هذا غير أنه صلاة هذا يعني جيد، هذا صلاته يعني تختلف من حيث المصلحة وإيتاء الملاكات، الذي لم يأتي بالقراءة يعني طبعا يختلف عن الذي أتى بالقراءة، هذا ما جاء هذا جاء، فالملاكات إذن إنه تتوزع على الأجزاء المركبة، كأنه أشبه بالانحلال الاستغراقي كأنه، والواجب بعد يتوزع تبعا لهذه الأمور، هذا في رأيي يعني يلتزم به بعض المعاصرين، يلتزم بهذا الرأي ويقول لي هو أنا هيك أفتهم ويرتب عليه أثر يعني فقهي ما عموما. فالمقصود الجواب الثاني بعد من قلنا بعض المسائل صار حيوي البحر جيد إن شاء الله يعني إلى قائل إلى قائل إيه ما إحنا ما نجي بس ما إلى بعد الدرس الجواب الثاني إحنا كان رأي متين تعجبنا اسمه إن يقولون الشيخ بهجت يعني رحمة الله عليه، هم يقولون أنا قرأت عليه في أصوله إذا كان في مقام التأييد يذكر الاسم، أما إذا كان في مقام النقد ما يذكر الاسم، فهذا المحقق مات كتابه يقول أتعبني إنه منه هذا الذي يعني نقله، يعني كان يواجه صعوبة كأنه، بس هذا عموما. الجواب الثاني أن الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحل تبعا لأجزاء موضوعه، اللي عبر عن السيد الشهيد رحمة الله عليه بأنه هذا الحكم مترتب على أجزاء بالتقسيط، بالعراقيين يقولون بالأقساط جيد إن شاء الله هذا المعنى جيد، أن الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحل تبعا لأجزاء موضوعه، فينال كل جزء مرتبة وحصة من وجود الحكم، واستصحاب الجزء يقتضي جعل المماثل لتلك المرتبة التي ينالها ذلك الجزء بتعليقه. بعد واضح أنه راح يشير الجزء إيش اللي هو عدم الكرية، بعد له ملاك بذاته وله حكم بذاته، ما أدري واضح الفكرة؟ إذا وزعنا الحكم على الأجزاء بعد الجزء يشير لحكم، ليش ما يشير لحكم؟ فما يستصحاب يكون له حكم، معترض شي يقول الذي نستصحبه لا يكون له حكم، لأن الحكم يترتب على إيش؟ على الموضوع، يقول لا بناء على توزيع الحكم يكون له الحكم الجزء جاي. ونلاحظ على ذلك أن هذا التقسيط تبعا لأجزاء الموضوع غير معقول. ليش سيدنا غير معقول؟ لوضوح أن الحكم ليس له إلا وجود واحد. طب طبعا إذا أنت تقولون الحكم ليس له إلا وجود واحد طبعا يصير غير معقول، لكن إذا تقولون بأنه الحكم مثلا يتوزع، يعني كل واحد إلى حصة، يعني مثلا إذا إجاك زيد واحدة ما تقيم عزيمة أنت، ما يسوى انه تجيب فد يعني اكل على مود فقط زيد واحد، اذا اجى عمر واحد هم ما تقيم عزيمه، اذا اجوا اثنيناتهم يبين هنا يسوى انه ان اعزم مثلا يصير فد عزيمه او جيد، وان كان كل يعمل بالرخصه ما حد يعني ما حد يسوي عزيمه جيد ان شاء الله هذا المعنى. فهذا انه هذا جزء من الملاك في الحقيقه زيد، كما ان عمر جزء من الملاك، فكلاهما يترتب عليه الحكم كانه شبه يتوزع، غير معقول. ليش غير معقول؟ هل لأن الحكم لا يقبل الانحلال؟ خب الحكم اعتباري عند السيد الشهيد الصادر رحمة الله أن الملاك لا يقبل الانحلال، لا احنا نجزم عقلائيا الملاك ممكن يقبل الانحلال، ولهذا في مثال زيد وعمر اللي تتم بهما الضيافة كل منهما جزء الملاك في الحقيقة، فليش إنه الحكم إنه ما يقبل الانحلال؟ شنو غير المعقول في ذلك؟ هو الحكم أصلا أمر اعتباري، وهذا أحد تأملات الحساب إن شاء الله تعالى جيد إن شاء الله بالي بالي قاعدة الواحد 50 شهيد لا يلتزم بها، وحتى لو كان يلتزم بها لا يمكن إجراءها في الأمور الاعتبارية، هذا أمر اعتباري، قانون واحد تجري في الأمور التكوينية. بالي سيدنا العفو
شيخنا الواحد جواب هذا فرق إنه المصنف يقول هذا الأمر لا يتأتى إلا في المتعلقات، تقسيم الوجوب على المتعلقات يكون، أما بنفس الموضوعات لا يكون.
أنا أقول أنا
أكرم العلماء
أي.
ما متعلق هذا، فبعد يتحقق وين لكل عالم الوجود يتوزع على كل.
لا أنا أقول لا عندي موضوع واحد فاب جيد مركب اللي هو مثل الصلاة، إذا قلنا أنه هذا إذا قلنا هاي في مثال زيد وعامر اللي أكرمهم آني، الوجوب واحد عند السيد الشهيد في الحقيقة، مو وجوب انحلالي، هذا الوجوب واحد لإكرامهما، هذا أصبح موضوع واحد جيد. إحنا نريد هذا النسق أنه نحول إلمن إلى مثل الصلاة فرضا، إلى مثل الانفعال بالنجاسة، كأنه قد يكون الملاقات لها دور، طبعا الملاقات ما لها دور في التنجيس، ولهذا انه اذا تحصل ملاقات في الماء المعتصم لا يتنجس جيد، طبعا عدم الكريه ليس سببا في التنجيس، يعني اذا اكو عدم كريه وماكو ملاقات ماكو نجاسه، اذا يجتمعان معا حتى يتحقق الانفعال، فالانحلال على مستوى الملاك معقول عرفا وعقلائيا وشرعا، والانحلال على مستوى الحكم، والحكم امر اعتباري ماكو شيء اصلا مستحيل، هو اصلا امر اعتباري، والاعتبار اصلا سهل المؤونه كما يقولون، هذا المعنى. يا بليش انه غير معقول؟ دليل على هذا ايش؟ لوضوح ان الحكم ليس له الا وجود واحد جيد، لا يتحقق الا عند تواجد تلك الاجزاء جميعا، والحمد لله رب العالمين.
حسب الفرد
اي صراحه الجواب الثالث هذا الذي تقدمه سيد باقر الدستاني.